الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الفرع الثاني اللي تقدم صفحة 253 من المسالك، عرفت أنه فرض صاحب المسالك أن المبيع من المكيل أو الموزون تارة يباع بعد كيله أو وزنه، وأخرى لا بعد ذلك، بل يكون بيعه إما بإخبار البائع عن كيله ووزنه أو بتعيين مقدار في البيع، بأن يقول مثلا بعتك صاعا من هذه الصبرة المشتملة على صاع وزيادة. في الأول من هذه الثلاثة، وهو ما لو بيع بكيل سابق، قال إن فيه وجهين: الأول الاكتفاء بكيله السابق في تحقق القبض من دون حاجة إلى قبض جديد، إلى كيل جديد للقبض، وهذا الوجه استدل له بأن صحيحة معاوية بن وهب التي قالت لا تبعه حتى تكيلا، هذا يصدق فيها بالكيل السابق أنه قد كالا فيجوز معه البيع ولا يحتاج إلى كيل جديد. الوجه الثاني عدم الاكتفاء بالكيل السابق في القبض، بل لابد من كيل آخر، وذلك لأن المراد بقول عليه السلام حتى تكيلا ليس الكيل السابق على العقد الثاني المصحح له، ليس الكيل المصحح للعقد الثاني والذي يقع قبله، يعني ولو بين البيعين، لكن ليس المصحح للبيع الثاني الذي هو من جهة شرط المعلومية ورفع الجهالة والغرر، إذ لو كان هو الشرط المصحح للبيع الثاني لما جاز استثناء بيع التولية. الإمام عليه السلام قال لا تبعه حتى تكيله إلا أن توليه، يعني فبعه ولو من دون كيل. لو كان هذا الكيل الذي يتحدث عنه هو ما يصحح البيع الثاني لما جاز استثناء التولية، لأنه يعتبر في التولية وغيره، فاستثناء التولية قرينة على أنه يراد كيل آخر. طيب، مرجع الوجه الأول إلى أن المطلوب بقول عليه السلام حتى تكيل كيل يصدق بالكيل السابق على العقد الأول، واضح الذي بيع به أولا. ومرجع الوجه الثاني إلى أنه لا يمكن أن يراد بحتى تكيل الكيل المصحح للبيع الثاني، وإلا لم يصح الاستثناء استثناء التولية. إذا عرفت هذا، يقول مصنف في مناقشة هذا الكلام كلا الوجهين لا يصح، وذلك في الأول الذي قلنا الآن إنه يرجع إلى ما؟ إلى شمول قول عليه السلام حتى تكيلة، إلى أن المطلوب بحتى تكيلة كيل يشمل الكيل السابق على العقد. يقول مصنف هذا لا يمكن، لأن المطلوب بحتى تكيلة هو الكيل المتوسط بين البيعين، لأن الرواية من أولها إلى آخرها وارد في هذا أنه إذا اشتريت المكيل وأردت بيعه فلا تبعه، يعني البائع الثاني بعدما اشتريت ووقع البيع الأول، فلا تبعه حتى تكيلة، أي بكيل سابق على البيع الثاني والمفروض أنه بعد البيع الأول. فهذا هو المقصود، الكيل الذي يقع بين البيعين. ومثل هذا لا يصلح ولا قابلية فيه لأن يراد به الكيل السابق على البيع الأول، يعني الذي يصحح به البيع الأول. واضح كيف؟ فهذا في الوجه الأول. إذن لا معنى أن تقول في وجه الوجه الأول إن عبارة حتى تكيلة تشمل الكيل السابق. كيف والمراد به كيل متوسط بين البيعين؟ وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني الذي قلنا مرجعه إلى القول إنه لا يصح إرادة الكيل المصحح للبيع الثاني. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لم يجز استثناء التولية. يقول المصنف أساسا: وهل هناك احتمال أن يراد بهذا الكيل ما يصحح البيع الثاني؟ يعني قولك لا يصح إرادة البيع الثاني وإلا لم يصح الاستثناء، كأنه تقول مقتضي إرادة الكيل المصحح للبيع الثاني موجود ولكن له مانع، وهو أنه معه لم يكن الاستثناء ليصح، والحال أن المقتضي غير موجود، مش محتمل أن يراد كيل مصحح للبيع الثاني. لماذا؟ يعني مصحح للبيع الثاني بمعنى هذا الذي يكون مطلوبا من جهة معلومية المبيع في البيع الثاني ورفع الغرر والجهالة فيه، هذا أصلا غير محتمل إرادته، حتى ندفع احتماله بأنه لا يصح معه الاستثناء. لماذا لا يحتمل إرادته؟ يقول: لأن الرواية من أولها إلى آخرها في سؤالها وجوابها وقعت عن يعني وقع سؤالها عن البيع بيعا ثانيا لما اشتراه أولا قبل قبضه، والجواب جاء على هذا: لا تبعه حتى تكيل، الذي قلنا لو تمت الدلالة يعني ماذا؟ يعني حتى تقبضه وقبضه بكيله. فالرواية من أول الأمر بسؤالها وجوابها ناظرة إلى مانعية عدم القبض عن البيع ثانيا وعدم هذه المانعية، هل تمنع أو لا؟ هل عدم القبض يمنع أو لا؟ هل أو القبض هل هو شرط في جواز البيع ثانيا أو لا؟ فعدم قبل إذا كان وجوده شرطا فعدمه مانع، هل عدمه يمنع أو لا؟ هل وجوده شرطا أو لا؟ هكذا سؤال، وأجيب بحسب الفرض على هذا السؤال. فالسؤال كله عن القابلية من جهة تحقق القبض وعدمه للبيع، لا من جهة تحقق الكيل وعدمه المصحح للبيع الثاني الرافع للجهالة فيه، فهذا غير محتمل أصلا. إذا بناء على هذا، إذا الوجه الأول غير صحيح الوجه الثاني فيها غير صحيح، ما الذي جاءت الرواية تقوله حينئذ؟ يقول: الأولى على هذا أن يقال إن الرواية ناظرة إلى التفصيل فيما اشتراه المشتري، بين أن يكون اشتراه مكايلة، أي على أنه كيل كذا وكذا، فهذا يشترط بعد البيع كيله بكيل جديد ليتحقق فيه قبضه. يعني إذا أراد المشتري الأول أن يبيع ثانيا على شخص ثالث، فإذا كان اشترى ما يريد بيعه مكايلة بكيل كذا وكذا، فحتى يبيعه ثانيا لابد أن يكاله الوسط بين البيعين بكيل جديد يتحقق به قبضه هو، ثم يقبض هو البائع الثاني. واضح؟ هذا إذا كان اشتراه مكايلة، يعني على أنه طير كذا وكذا، وبين أن لا يكون اشتراه مكايلة، بل مثلا اشتراه من دون تعرض لكيل أو وزن أصلا. فهذا أولا ما اشتراه مكايلة، ثانيا بشرط أن يبيعه تولية، مثل هذا إذا باعه تولية فهذا لا يحتاج في البيع الثاني، في التوسط بين البيع الثاني والأول، إلى كيل يحقق قبض المشتري الأول، بل يكفي فيه أن يقبضه مباشرة إلى المشتري الثاني. واضح كيف؟ إذا مرة أخرى، إذا كنت اشتريته مكايلة وتريد أن تبيع على شخص آخر، فليس لك أن تبيعه إياه وتقبض حتى تكيل في الوسط ويتحقق قبضك، ثم تقبض تبيع وتقبض. أما إذا لم تشتري مكايلة، فإن أردت أن تبيعه تولية فلك أن تبيع ولا يحتاج إلى كيلين وتقبض مباشرة. هكذا ذكر المسلمين. ولعله بالإشكال الذي أذكره يتم فهم هذا الذي ذكره. فصل بين، انظر بين ما اشتري مكايلة وبين ما لم يشتر مكايلة وأريد بيعه تولية. وهذه الإضافة لماذا؟ الرواية ليس هذا ظاهر. الرواية تجعل فرضين، تقول إذا كنت اشتريته مكايلة، إذا كنت لا تريد أن تبيع تولية، إذا كنت تريد أن تبيع غير التولية، فإن اشتريته مكايلة فلا تبعه حتى تقبضه، وإن اشتريته غير مكايلة ماذا؟ فلا يحتاج إليه. صحيح؟ هذا يعني يعني بعبارة أخرى حتى يتضح أكثر، الرواية عبارة عن مستثنى منه ومستثنى. مستثنى منه ما هو؟ البيع غير تولية، البيع عموما. المستثنى البيع تولية. إذا أخرجنا البيع تولية يبقى البيع غير تولية بعد الاستثناء. إذن المستثنى منه البيع غير تولية، المستثنى البيع تولية. في كل من هذين الفرضين ماذا قالت؟ في الأول قالت قبل الاستثناء، قالت إذا كنت اشتريته على أنه كيل كذا فلا تبعه حتى تكيله، وإذا كنت اشتريته لا مكايلة فبعه ولو من دون كيل. هذا في الأول. واضح؟ أو كأنها لم تفرق بينهما. بل هذا في المستثنى فرق. مقابل هذا المستثنى، في المستثنى منه، مقابل هذا المستثنى، إن كنت تريد أن تبيع مكايلة، إذن الأول إن كنت تريد أن تبيع غير مكايلة، فإن كنت اشتريته أولا، أنا يختلف عند الاصطلاحات، إن كنت تريد أن تبيع غير تولية، فإن كنت اشتريته مكايلة فأحتاج إلى قبض جديد بالكيل، إلى كيل يحقق القبض، كيل جديد. وإن كنت اشتريته لا مكايلة، لم يذكر كيل أو وزن، فلا يحتاج، كما يعني لو كنت اشتريته على كيل سابق لا تولية مكايلة، مصنف فسر مكايلة على أنه كيل كذا وإن لم تكله خارج. أذاك الآخر الذي يقابله اشتراءه لا مكايلة يعني من دون ذكر كيل، يعني على كيل سابق حصل، فلا يحتاج معه إلى الذكر لأنه يكون لغوا، هذا من سابق تقدم. إذن في بيع غير التولية إن كنت اشتريت مكايلة تحتاج إلى كيل جديد للقبض قبل أن تبيع الثاني، وإن كنت اشتريته غير بلا مكايلة بلا ذكر كيل لم تحتاج إلى كيل جديد في القبض حتى تبيع الثاني، ولك أن تبيع وتقبض المشتري الثاني مباشرة. هذا كله في بيع غير التولية. أما إن كنت أردت أن تبيع تولية فأصلا لا تسأل مكايلة وغير مكايلة كلها مثل بعضها، لا تحتاج إلى كيل. هكذا فصلت الرواية، واضح؟ في بيعي التولية وغيرها يعني فرضان، التولية فصل فيه غير التولية فصل فيه، التولية لم يفصل، قال لا يحتاج إلى كيل، لأنه قال إذا كنت تريد، قال لا تبعه أطلق، لا تبعه حتى تقبض حتى تكيل، هذا إذا كان اشتريته بكيل، وإلا فلا بأس. هذا أولا. ثم ماذا قال؟ إلا أن تولي، يعني هذا الكلام متقدم في غير التولية. إذن في غير التولية تفصيل، أما التولية فإلا أن تولي فما في تفصيل، خلاص يعني بعه من دون ذلك، لأنه قال فلا بأس، واضح؟ لأن السؤال أبيع قبل القبض، قال لا دير بالك، على الأقل في أحد شقي المسألة الأولى ليس لك أن تبيع قبل قبضه لو كان اشتريته تولية، أما في مقابله فلا بأس من هذه الجهة التي سألت عنها، يعني بيع قبل القبض مطلقا، واضح؟ هكذا الرواية. بينما المصنف ماذا صنع؟ قال إذا كنت اشتريت مكايلة فيحتاج إلى كيل، وإذا كنت اشتريته غير مكايلة وأردت بيعه تولية، فهذه المقابلة بين هذين غير واضحة، لأنه في الأول يعني سؤال إذا كنت اشتريته مكايلة يعني كان تولية كان غير تولية إلى آخره، طيب في الثاني إذا كنت اشتريته غير مكايلة وأردت بيعه تولية، طيب إذا كنت اشتريته غير مكايلة وأردت بيعه غير تولية، وين هذا الفرق؟ لأن الأول ماذا يقول؟ إذا اشتريته مكايلة جيد تريد بيعه تولية أو غير تولية عليك الكيل، إذا اشتريته مكايلة. إذا اشتريته غير مكايلة وأردت بيعه تولية فليس عليك كيل، طيب إذا اشتريته غير مكايلة وأردت بيعه بغير التولية، هذا الفرض أين؟ بقي مهملا، ما أخذت فرضين متقابلين، أخذت الفرض وأخذت مقابلة وضممت إليه شرطا، إن كنت اشتريته لا مكايلة بشرط أن تبيعه تولية، مع أن الذي قبله لا يشمل كل ما سوى هذا المشروط، ومخصوص بما إذا اشتريته مكايلة، والثاني إذا اشتريته لا مكايلة بهذا الشرط، وبقي من صور إذا اشتريته لا مكايلة أن تبيعه لا بهذا الشرط يعني لا تولية، وأين حكم هذا؟ أولا هذا النحو من التفصيل لا يستوفي الأقسام، هو في نفسه هكذا. ثانيا خلاف ظاهر الرواية، الرواية ما فصلت هكذا، قالت فيما سوى التولية، كيف عرفنا فيما سوى التولية؟ لأن بعد ذلك استثنت التولية، وقبلها تتكلم فيما سوى التولية، فيما سوى التولية وقبل الاستثناء ماذا قالت؟ تفصيل، إذا اشتريت بالكيل تحتاج إلى كيل جديد، إذا اشتريت بلا كيل لا تحتاج إلى كيل جديد. لما جاءت إلى الاستثناء قالت وإذا أتوليته فلا بأس، يعني لم تفصل يعني على الإطلاق، اشتريته بكيل أو بلا كيل، بالتولية ما يحتاج إلى كيل جديد. هذا ظاهر الرواية لا ما قاله رحمه الله. قال ثم إنما ذكره في المسالك في صحيحة ابن وهب أولان من أن قوله لا تبعه حتى تكيلا يصدق مع الكيل السابق، هذا في الوجه الأول، ثم استظهاره ثانيا بقرينة استثناء بيع التولية أن المراد غير الكيل المشترط في صحة العقد يعني الثاني، وإلا لم يصح استثناء التولية. هذا الذي ذكره أولا ثم كذا لم يعلم له وجه، أما الأول إذ المراد من الكيل والوزن في تلك الصحيحة وغيرها هو الكيل المتوسط بين البيع الأول والثاني، وهذا غير قابل لإرادة الكيل المصحح للبيع الأول يعني السابق على العقد الأول، حتى تقول عبارة حتى تكيلة تشمل ماذا؟ الواقع قبل العقد الأول، الكيل السابق يكتفى به، واضح؟ إذن فلا وجه لما ذكره أولا أصلا، هذا الثاني، ولا وجه لإرادة الكيل المصحح للبيع الثاني. تقول فيه اقتضاء، يعني نتيجة كلامك هذا لا يراد البيع المصحح للبيع الثاني، يعني الكيل الذي يرفع الجهالة بالنسبة للبيع الثاني. لماذا؟ إذ لو كان هذا المراد لما صح الاستثناء، يعني هنا مقتض له ولكن مانعه عدم صحة استثناء التولية. ونحن نريد أن نقول أصلا لا وجه لإرادة، يعني الاحتمال إرادة المصحح للبيع الثاني حتى يكون استثناء التولية بمنزلة المانع عنه والقرينة على عدم إرادته. ها كيف تبين هذه القرينة؟ بهذا الاشتراك التولية مع غيرها في توقف صحتهما على الاعتبار والكيل، أنه هذا الاستثناء قرينة على عدم صحة إرادة مصحح البيع الثاني. لماذا؟ لأن التولية غير مشتركة في اشتراط المصحح فيهما، فكيف تستثنى من إرادة المصحح؟ يقول هذا كله غير صحيح، إذ لا وجه ولا معنى ولا يحتمل إرادة المصحح للبيع الثاني. لماذا؟ لأن السؤال، واضح العبارة؟ لأن السؤال عن بيع الشيء قبل قبضه ثم الجواب بالفرق بين المكيل والموزون، يعني ما اشتريته بكيل ووزن أو ما اشتريته بدون كيل ووزن. لأن السؤال عن بيع الشيء قبل قبضه ثم الجواب بالفرق بين المكيل والموزون لا يمكن إرجاعهما إلى السؤال والجواب عن شرائط البيع الثاني، واضح؟ لأن السؤال فيه عن مانعية القبض وعدمها لا عن شرطية الكيل في صحة البيع الثاني، بل الكلام سؤالا وجوابا نص في إرادة قابلية المبيع قبل القبض للبيع وعدم قابلية لذلك، هل يصح بيعه قبل القبض أو لا؟ من هذه الجهة السؤال، لا من جهة الحاجة إلى كيل لتصحيح البيع الثاني برفع جهالته. إذن تبين بطلان الوجهين، فالأولى أن استثناء التولية ناظر إلى الفرق بين البيع مكايلة بأن يبيع ما اشتراه على أنه كيل معين، فهذا يشترط قبضه بالكيل والوزن ثم إقباضه للبائع المشتري الثاني. يعني إذا أردت أن تبيع على شخص ثالث فإن كنت اشتريت مكايلة فهذا يحتاج إلى كيل ووزن جديد يتحقق القبض قبل إقباض للثاني. إذن إن اشتريت مكايلة فهذا يحتاج إلى كذا، بغض النظر تريد أن تبيعه تولي أو غير تولي، لكن وبين أن يوليه البيع الأول، إن أردت أن تبيع للثاني ببيع التولية الذي هو عبارة عن توليته البيع الأول يعني إعطائه برأس مال كما اشتريت بالبيع الأول، إن أردت أن توليه البيع الأول يعني تبيع الثاني تولية من غير تعرض في العقد لكيله ووزنه فلا يعتبر توسط قبض بينهما، بل يكفي قبض المشتري الثاني عن الأول. سعنا في التفصيل ذكرنا أنه في الثاني إن لم تكن اشتريت ماذا؟ مكايلة، وأردت أن تبيع تولية، لأن هو يقول أردت أن تبيع تولية من غير تعرض في العقد لكيله أو وزنه، خب أضف هذه تبيع تولية من غيرها، لعل حقيقة التولية يكون هكذا على كل حال، لكن في التولية يعني ألا يفترض أن تقول مثلا بعتك هذا يكون معلوما مقداره؟ أنا ما استحضر شروط بيع التولية الدقة، لكن المفروض أنه إلى الآن كنا نقول إذا كان البائع تولي أو غير تولي لا يجوز الجهالة والغرر، ويعتبر الكيل المصحح للبائع من هذه الجهة، يعني الرافع للغرر، يعني معلومية المبيع. كذلك الآن نقول، واضح؟ فلماذا تقول من غير تعرض؟ يعني من غير تعرض باللفظ، وإلا فهو مكيل خارجا ومعلوم. فهكذا يفترض اشتريته لا مكايل، وأردت أن تبيعه تولية من غير تعرض في العقد لكيله أو وزنه، إلا أن يكون مقصود من عبارة من غير تعرض لا ما يرجع إلى الثاني إلى الأول، بين أن يوليه البيع الأول الأول الواقع من غير تعرض في العقد لكيله ووزنه مثلا، يعني الذي هو عبارة عن تكون اشتريته لا مكايلة وتريد أن تبيعه تولية، فهذا لا يعتبر توسط قبض يعني بكيل جديد بين البيعين. هكذا لا يختلف أبدا عما قلته، لكن ظهر عبارة يوليه البيع الأول من غير تعرض في العقد أن قوله من غير تعرض قيد في يوليه مثلا. على كل بل يكفي قبض المشتري الثاني عن الأول. وبالجملة فليس في الصحيح تعرض لصورة كيل الشيء أولا قبل البيع ثم العقد عليه والتصرف فيه بالنقل والتحويل، يعني خلص انتهى البيع الأول وقبض، واضح، كيل أولا وصحح ثم قبض بالنقل والتحويل مثلا، وأن بيعه ثانيا بعد التصرف، أسألك هل هذا كاف ويحقق قبضا أم يحتاج إلى كيل جديد لقبض البيع الأول؟ ليس هذا هو الفرض، أن كل شيء تم، وإنما بقي أنه هل يحتاج إلى كيل جديد ليتحقق القبض أم يكفي ما تم ماذا من دون حاجة إلى كيل جديد، يكفي ما تم في تحقق القبض أيضا مثل هذا النقل مثلا. سؤال عنها، لا ليس هكذا يقول، لم يتحقق مثل هذا، وأن بيعه ثانيا بعد التصرف هل يحتاج إلى كيل جديد لقبض البيع الأول، ليس في الصحيح تعرض لهذا، هل يحتاج إلى كيل جديد، لكن كيل جديد لما؟ لقبض البيع الأول لا لاشتراط معلومية المبيع في البيع الثاني، لقبض البيع الأول، هل يحتاج إلى كيل جديد لقبض البيع الأول أم لا؟ ليس السؤال عن هذا، بل عن أنه هل يجوز البيع الجديد قبل القبض أو لا. بل ليس في كلام المتعرضين لبيع ما لم يقبض تعرض لهذه الصورة، أنه إذا يعني فرع كنا نتكلم يجوز بيع ما لم يقبض أو لا، نقول لك فرع، نقول لو فرضنا أنه كال قبل العقد ووقع البيع على الكيل وصح وبعده تصرف بالنقل والتحويل، يعني ما يحصل به القبض عادة، أسألك سؤالا، يعني هذا الفرض في الفرع، هل يحتاج إلى كيل جديد للقبض أو لا؟ يقول لم يتعرض إلى هذا عند التعرض لبيع ما لم يقبض، هكذا يقول، لكن قد عرفت ما فيه. القول في وجوب القبض، مسألة الأولى، في هذه المسألة الأولى نقول إذا تم العقد وجب على كل من المتبايعين تسليم ما تحت يده من عوض. لماذا؟ إذا تبايعنا الكتاب بدرهم، أنا يجب علي أن أسلمك الكتاب، أنت يجب عليك أن تدفع الدرهم. لماذا؟ قال لاقتضاء العقد ذلك، هكذا قال، وهو صحيح، لكن يكرر بوجهين. الأول أن يقال إنه إذا تم العقد يصبح هذا الذي عندي ملكا لك وذاك الذي عندك ملكا لي. وإذا كان ملكي عندك وملكك عندي فيجب على كل واحد أن يسلم ملك الآخر إلى مالكه، واضح؟ لأنك لا تتسلط على مال الغير بل هو مسلط على ماله، أن يكون عنده لا أن يكون عندك. هكذا في الوجه الأول. في الوجه الثاني نقول المعاوضة تشتمل على شرط ضمني بالتسليم من الطرفين. سيأتي هذا أن هناك بناء في المعاوضة على أني أسلمك إذا كنت مسلما، واضح؟ وأنت تقول كذلك، يعني في الضمن. والعقد إطلاقه يبنى على هذا وينصرف إلى هذا وينزل على هذا، أسلمك إذا كنت مسلما، وذاك الآخر يقول أسلمك إذا كنت مسلما. إذن نتسالم إن شاء الله، يعني أنا أسلمك وأنت تسلمني، واضح كيف؟ هكذا. وهذا يأتي إن شاء الله بعض مزيد التوضيح له. على كل حال، إذن يجب بمقتضى العقد على كل منهما تسليم ما تحت يده. طيب إذا سلم كل منهما فهو، طيب إذا امتنع واحد والآخر لم يمتنع كان باذلا، هذا في جملة كلام آت يتضح حاله. لذلك مصنف ذهب مباشرة إلى فرض امتناعهما جميعا. قال إذا امتنعا جميعا فالأقوى الذي عليه أكثر العلماء أن يجبرا معا، واضح؟ لأنه يجبر أحدهما أولا ثم الثاني، يجبران معا لما قاله في التذكرة من أن كل منهما وجب له حق على صاحبه. أنا صار لي حق عليك وأنت أصبح لك حق علي. إذا كان هكذا فكل منهما عند الامتناع ممتنع عن أداء حق صاحبه، فيجبر كل ممتنع، يجبران جميعا، يجبر الممتنع عن الأداء على أداء الحق. هذا هو قول الأكثر ويختاره ويقوي المصنف. ويقابله ما عن الخلاف للشيخ رحمه الله أنه يجبر البائع أولا على تسليم المبيع حتى يستحق هو الثمن، واضح؟ فإذا أجبر فسلم استحق الثمن، حينئذ إن سلم المشتري الثمن فبيع، وإلا أجبر المشتري بعده. قلت في الأثناء حتى يستحق الثمن، إذن علة هذا الواجب أن الثمن يستحق على المبيع، يعني كأن هناك ترتبا، الثمن يستحق على المبيع لا العكس، بمعنى أن العقد يقع هكذا كأنه كما يذكر المصنف في توجيهه، لعل وجهه دعوى انصراف العقد إلى ذلك، بمعنى أن البناء في الخارج بين المتعاقدين علامة على أن المشتري يدفع الثمن بإزاء المبيع. يجيء أنت موجود تعرض البضاعة، يجيء المشتري يقول أشتري هذا بهذا، أدفع كذا مقابل هذا، واضح؟ أنت عرفا بين المعاوضة كيف تقول؟ هذا أي المبيع بذاك، هذا أولا بذاك ثانيا، هذا للمشتري بذاك للبائع. فكأن هنا بناء في الوقوع الخارجي للمعاوضات بين المتعاقدين على هذا، أن المشتري يبذل الثمن بإذاء ذاك، يطلب المبيع بالثمن، فيستحق البائع الثمن على المبيع وفي مقابل المبيع. إذن المبيع أولا ثم الثمن، ولذلك يسمى ثمنا ويسمى عوضا في المعاوضة. هكذا تقول هذا عوض ذاك، صحيح هي معاوضة، كل منهما واقع في قبال الآخر وعوض عنه بمعنى، ولكن بهذا المعنى الذي ذكرناه أنه أيهما المطلوب وأيهما المطلوب به، الثمن هو المطلوب به، ولذلك يسمى ثمنا يسمى عوضا عن ذاك، وذاك يسمى معوضا. واضح كيف؟ وتدخل الباء على هذا على الثمن، على هذا الثاني الثمن، هذا بذاك. من هذا الباب إذن البائع لا يستحق الثمن ابتداء، بل يجب أن يسلم المبيع حتى يستحق ما هو عوضه. ولذلك ترى أهل العرف يقبحون مطالبة البائع بالثمن قبل أن يبذل المبيع. واضح؟ يعني تيجي تشتري يقول لك هات الثمن، مثل هنا مثلا يحصل هذا، يقول أول شيء هات الثمن، تقول مثلا أرني هذه البضاعة مثلا، يقول لو تريد أن تشتري أنزلها وأريك، لا تريد في أمان الله. هذا ما أدري له ربط محل الكلام أو لا، لكن من باب أن الكلام يجر الكلام. كيفما كان إذا رحت تشتري من البائع تقول أعطني هذا، قل سلم الثمن أولا، يقبحون منه ذلك. لكن لو قال للمشتري يلا أعطني هذا، هو أصلا يجي يقول أعطني من هذا، كم هذا؟ يقول كذا، قل أعطني هذا فيدفع إليه، ما أحد يقبح مطالبة المشتري. هذا أولا في البيع. ثانيا في الإجارة، والإجارة مرة على عمل ومرة على عين، منفعة عين، يقبحون إذا كانت الإجارة على عمل أن يطالب الأجير بالأجرة قبل أن يعمل، يقول هات الأجرة، يقول لا يلا تعال استأجرتك على أن تعمل لي مثلا في حفر هذه البئر، يقول هات الأجرة أولا، ما يقبلون منه، تعمل ثم تستحق وتأخذ الأجرة. في العين المستأجرة كذلك، إيه خلاف هنا، تروح تستأجر الدار يقول لك هات مثلا سنة مسبقا، هذا بالشرط لا بأس به، ولكن نريد الإشكال كيفما كان. يقول لك هات الإجارة أولا، ولا أنا سلمني الدار حتى أنتفع بها أولا. إذن يقبحون في أمثال هذه الموارد مطالبة البائع ومن هو بمنزلة البائع بالعوض بالثمن وما هو بمنزلة الثمن أولا، مثل الأجرة. واضح كيف؟ هذا وجهه، يعني هذا لعله هو وجهه. يقول مصنف على كل حال الأقوى ما قدمنا من إجبارهما معا الذي قلنا لك إنه قول الأكثر. تعال نقرأ هذا المقدار. قال يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع لاقتضاء العقد لذلك، فإن قال كل منهما لا أدفع حتى أقبض امتنعاه، فالأقوى إجبارهما معا وفاقا للمحكي عن السرائر والشرائع وكتب العلامة وعن الإيضاح والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغير هذه، وعن ظاهر التنقيح الإجماع عليه. طيب ما الوجه فيه؟ يقول لما في التذكرة من أن كلا منهما قد وجب له حق على صاحبه، فكل واحد ممتنع عن أداء حق صاحبه، والممتنع عن أداء الحق يجبر على أدائه. هذا هو قول الأكثر ومختار المصنف. وعن الخلاف أنه يجبر البائع أولا على تسليم المبيع ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، ليس بلا فرق سواء كان الثمن عينا أو في الذمة، ليس بمهم عن شخصية أو كل في الذمة، هذا ليس بمهم. يعني حتى يجي واحد يقول لا إذا كان الثمن عينا يجبران معا، نعم إذا كان كل في الذمة مثلا فيجبر ثانيا، لأن العين هذه هي استحق مال البائع، وبلا فرق هذه عين يستحقها ذاك في الذمة يستحقه، فإن كان يستحقه فعلا فيجبران معا، وإن كان يستحقه على المبيع كما قال الشيخ فيجبر هو أولا ثم يجبر المشتري على دفعه ثمنه. قال: لأن الثمن إنما يستحق على المبيع، فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق الثمن. يقول مصنف: ولعل وجهه دعوى انصراف إطلاق العقد إلى ذلك. إطلاق العقد ينزل على هذا المعنى، لأن هذا المعنى هو المتبانى عليه خارجا، واضح؟ فصحيح لم يشترط أن يسلم البائع أولا، لكن هكذا وقع البيع فينزل إطلاقه على هذا. ولذا استقر العرف على تسمية الثمن عوضا وقيمة، ولذا أيضا يقبحون مطالبة الثمن قبل دفع المبيع، كما يقبحون في نظائر في غير البيع مطالبة الأجرة من قبل العامل قبل العمل، أو مطالبة الأجرة من قبل صاحب العين قبل دفع العين المستأجرة. واضح العبارة؟ يقول: والأقوى ما عليه الأكثر. انتهى. ثم إن ظاهر جماعة، حاصل هذا الكلام أن ظاهر جماعة أن الخلاف، الآن ذكرنا خلافا، إذا امتنعا معا هل يجبران جميعا أو يجبر البائع أولا كما قال الشيخ؟ ظاهر جماعة أن هذا الخلاف هو فيما لو فرضا جميعا باذلين غير ممتنعين. سأقول لي كيف فرضناهما ممتنعين؟ قل لك أصبر قليلا. هو فيما لو فرضا جميعا باذلين، يعني لا أنه مثلا أخذ المبيع أو العوض الذي بيده وضعه في بيته وأقفل عليه أو في خزانة أو في الدكان أو في مستودع وقال: لا أدفع حتى تدفع مثلا، لا، أتى به موجود، العوض موجود، إذن هو باذل. لكن والآخر أيضا عوضه موجود، إذن الآخر باذل، لكن أين تنازع؟ قال: أنا أريد أن أدفع، وذاك يقول: أنا أريد أن أدفع، لكن هذا يقول: أنت ابدأ، ذاك يقول: أنت ابدأ. فأصل الباذل متحقق، أصل أننا لم نمنع ونريد أن ندفع متحقق، لكن عما امتنعنا وبأي سبب امتنعنا من التسليم؟ بسبب الاختلاف في من يبدأ بالتسليم. إذن فتنازعا في البدء بالتسليم. هنا يجي هذا الخلاف، إذا كانا باذلين وإنما اختلفا في البدء بالتسليم، هنا يجي هذا الخلاف، فنقول الأكثر على أنه أو أنهما يجبران معا، والشيخ على أنه يجبر البائع أولا، فإذا سلم أجبر المشتري ثانيا. واضح؟ طيب، هكذا هنا الخلاف. وأما إذا كانا، إذا لم يكونا كما قلنا باذلين ولكن اختلفا في البدء، بل كان أحدهما غير باذل ممتنع أصلا، بهذا المعنى من ممتنع، لا يقول ابدأ، يقول ما أدفع، واضح؟ يعني وضع المتاع في المستودع وأقفل عليه وربما ألقى المفتاح في النهر وقال أصلا لا تراه حتى ترى نقرة رأسك مثلا، هذه التي هنا، أو حتى يرى الجمل حدبته، هذا أيضا مثلا ما أدري الجمل يستطيع أن يراه أو لا، لعله يستطيع أن يراه، لكن عادة يضرب هذا مثلا كيفما كان. إذن إذا امتنع واحد بعد لم يكونا باذلين جميعا، لا يجيء هذا الخلاف يجبران أو يجبر البائع أولا، لا، هنا يكون للآخر أن يمتنع، يقول هذا لا يسلم، هذا ليس بباذل، وأنا ما أبذل، أخذ متاعي وأمت وما أدفعه. واضح كيف؟ لا يجيء ذاك الخلاف. الآن يذكر لك جملة من العبارات تشهد على هذا المعنى. قال: ثم إن ظاهر جماعة أن محل الخلاف في هذه المسألة بين الخاصة والعامة ما لو كان كل منهما باذلا وتشاحا في البدأة بالتسليم، لا ما إذا امتنع أحدهما عن البذل. هنا بعد للآخر أن يمتنع. قال في المبسوط، تعال نشوف عبارة المبسوط. أولا اختار أولا إجبارهما معا على التقابض، ثم الحكم، يعني ذكر أولا الإجبار لهما، ثم حكم بأن تقديم البائع في الإجبار أولى. واضح؟ يعني هو كأنه أولا اختار، خلص هذا رأيي، وإن كان إجبار البائع أولى، في الخلاف ظهر منه ماذا؟ تعيين إجبار البائع أولا. على كل حال بعد هذا قال: هذا إذا كان كل منهما باذلة. واضح؟ وأما إذا كان أحدهما غير باذل، يعني يقول وقال لا أسلم، مش غير باذل يعني أنا موجود ومتاعي معي لكن أنت ابدأ، لا، غير باذل يعني قال لا أسلم ما علي، أصلا ما أحضرته معي أقفلت عليه مثلا، يعني قال أجبره الحاكم على البذل. نحن ماذا قلنا قبل قليل؟ ظاهر جماعة أنه إذا هذا الخلاف إذا كانا باذلين، أما إذا لم يكونا باذلين بل كان واحد باذل واحد ممتنع، ماذا؟ فللآخر أن يمتنع. هو الآن يقول، لا يقول للآخر أن يمتنع، يقول أجبره الحاكم على البذل، لعله هذا من باب أن إذا كان حاكم موجود وقادر على أن يجبره فأولا يجبره، إذا لم يمكن لم يقدر الحاكم عليه أو لم يكن حاكم أصلا فللآخر حينئذ أن ماذا؟ يمتنع في مقابله. ها؟ واضح كيف؟ بناء مثلا على أنه لا يتحقق أنه ممتنع حتى نرى أن الحاكم أجبره ولم يستطع أن ينتزعه منه، يعني لم يستطع أن يخره على الدفع، هنا يصبح ممتنعا ربما من هذا الباب. ففي الجملة يعني يمكن توجيه هذا بما لا يتنافى مع ما قدمناه. واضح كلامي؟ المطالب الآتية فيها يعني سير بطيء وتفاصيل وتفاريع كثيرة، يعني نمشي بالخطوة، الخطوة الحذرة أيضا، يعني أحيانا تخطو بحذر بحيث تنظر أين تخطو، في كلام فيه دقة وفي تفصيل والآخر ربما يعطلنا، لكن على كل حال نحن إن شاء الله للآخر على الوقت إن شاء الله على الموعد. إذن وقال لا أسلم ما علي أجبره الحاكم على البذل. الآن بعدما أجبره على البذل فتح المستودع وأحضر المتاع، قال هذا المتاع. الآن لو افترضنا أن هو قال تفضل وبدأ انتهى، يسلم الآخر حتما وإذا امتنع يجبر عليه، لكن لو افترضنا بعدما جاء بالمتاع وبدل ماذا حصل؟ اختلف، قال أيها الحاكم أجبرتني هذا المتاع أتيت به وها أنا باذل لكن لا أبدأ، هو يبدأ وذاك الآخر يقول هو يبدأ، هنا يجيء هذا الخلاف المتقدم. فإذا حصل البذل من هذا الممتنع والمفروض الآخر باذل صارا باذلين، حصل الخلاف في أيهما يدفع، يدفع هذا أولا ذاك أو يجبراني معا. واضح؟ هذا إذا كان موسرا قادرا على إحضار الثمن، فإن كان معسرا كان للبائع الفسخ والرجوع إلى عين ماله كالمفلس. هذا لا رد له بمحل كلامنا. المفلس كيف؟ إذا كان مفلس لا يستطيع أن يدفع الثمن، ماذا نقول؟ البائع بالخيار يفسخ ويرجع إلى عين ماله أو يمضي ويصبر، لأن المفلس ليس معه فلوس يعطيك الثمن فتصبر، أنت بالخيار. كذلك هنا إذا كان معسرا لا يستطيع دفع الثمن فيكون كالمفلس. نعم إذا كان موسرا نقول ما قلناه يجبران إلى آخره. طيب قال في التذكرة، هذه عبارة ثانية ونحن نستشهد على أن هنا خلافين، أو بل خلاف واحد في الحقيقة هكذا الآن بهذه العبارة يتطلب. قال في التذكرة حاصل هذه العبارة أنه هل هنا خلاف واحد أم خلافان؟ ما المقصود بخلاف واحد؟ هنا مطلبان، مطلب أنه من يجب عليه البدء بالتسليم، هذا، ومطلب أنه يجوز لأحدهما مثلا أو للبائع مثلا أن يحبس المبيع على الثمن، يقول لا أعطيك المبيع حتى تأتي بالثمن أو لا. سؤالان، من يقول إن هنا خلافا واحدا يقول إن النزاع في من يجب عليه أن يبدأ بالتسليم هو عين النزاع في أن للبائع أن يمنع المبيع أو لا. فإن قلنا له أن يمنع المبيع حتى تسلم الثمن، هذا معناه عبارة أخرى عن أنه ليس يجب عليه البدء بالتسليم. وإن قلنا ليس له أن يمنع، أو بالعكس إن قلنا يجب على البائع البدء بالتسليم، نقول إذن فليس له أن يمنع المبيع حتى يحضر الثمن. كيف يكون يجب عليه أن يبتدئ بالتسليم ومع ذلك يكون له أن يمتنع من البذل أصلا حتى يجاء بالثمن؟ وإن قلنا لا يجب على البائع البدء بالتسليم، كان هذا معناه أن له حبس المبيع حتى يستوفي ثمنه. هذا معنى وجود خلاف واحد، وأن مرجع السؤالين في المسألتين في المطلبين إلى شيء واحد، إما يجب البدء فليس لك أن تحبس، أو لا يجب فلك أن تحبس. وأما معنى وجود خلافين فالمقصود أنه الخلاف في أنه هل يجب البدء بالتسليم على واحد أو لا، هذا ليس عين الخلاف في جواز الحبس وعدمه، بل أولا نسأل يجوز الحبس أو لا بعد الفراغ عن عدم الحبس وكون كل منهما باذلا، كما فهمنا من عبارة الشيخ بعد الفراغ عن عدم تحقق حبس وكون كل منهما باذلا، هنا يتنازع في من يجب عليه البدء بالتسليم كلاهما أو البائع، واضح؟ أما قبل ذلك فهذا النزاع غير آثم. وقبل ذلك هناك سؤال، هل له أو لأحدهما أن يحبس ويمتنع أو لا؟ واضح؟ هل له أن يحبس ويمتنع أو لا؟ طيب، فإن قلنا له الحبس واضح أنه ليس يجب عليه البدء بالتسليم، واضح، لكن هذا لا يعني أن الخلاف واحد، لأن إن قلنا ليس له الحبس ماذا؟ لا نقول إذن يجب عليه البدء حتى كما قال في الأول حتى يكون خلافا واحدا، يعني إذا وجب الحبس، إذا جاز الحبس ليس يجب عليه البدء، إذا لم يجب يجوز الحبس عليه البدء، إذا الخلاف والسؤال واحد، لا ليس هكذا. إذا جاز له أن يحبس لم يجب عليه البدء بالتسليم، حسن، هذا واضح. لكن إذا لم يجوز له أن يحبس لا نقول حتما يبتدئ بالتسليم، بل نقول هنا لو فرض أنهما عملا بعدم جواز الحبس ولم يمتنعا ولم يحبسا، يعني كانا باذلين، وإنما تشحى من يبتدئ بالتسليم وقع نزاع الآخر، واضح؟ هذا معنى خلافين. ذكر العلامة في هذه العبارة أن قوما توهموا الأول يعني اتحاد النزاع في المسألتين. وأكثر الشافعية نازعوا في ذلك وقالوا بتعدد الخلاف. أقرأ لك العبارة. قال في التذكرة: توهم قوم أن الخلاف في البدءة بالتسليم خلاف في أن البائع هل له حق الحبس أم لا، هو عين هذا الخلاف، خلاف واحد. إن قلنا بوجوب البدء للبائع فليس له حبس المبيع إلا استيفاء الثمن، وإن لم نقل له وإن لم نقل يجب عليه البدء فله الحبس. واضح؟ ونازع أكثر الشافعية فيه وقالوا هذا الخلاف، يعني يجب البدء بالتسليم أو لا، مختص بما إذا كان نزاعهما في مجرد البدء. هذا الخلاف في من يبدأ. شوفوا ارجع للعبارة: توهم قوم أن الخلاف في البدء بالتسليم خلاف في كذا، ونازع أكثر الشافعية فيه وقالوا هذا الخلاف، يعني الخلاف في البدء بالتسليم الذي ذكره في أول العبارة. واضح؟ يقول هذا خلاف ثاني ومختص بما إذا كان نزاعهما في مجرد البدء، يعني وكان كل منهما يبذل ما عليه، يعني ولا يخاف فوت ما عند صاحبه لأن الآخر باذل أيضا، كل منهما يبذل ولا يخاف فوت ما عند الآخر لأن الآخر باذل، فكلاهما باذل ولا يخشى الفوت، لكن من يبدأ يتنازعان؟ هنا نقول يجبران أو يجبر البائع. فأما إذا لم يبذل البائع المبيع وأراد حبسه خوفا من تعذر تحصيل الثمن فهذا نزاع آخر، ونحن نقول فيه فله ذلك. واضح؟ مسألة أخرى. هذا يقول فيها له ذلك ويدعي أنه بلا خلاف، والعكس أيضا كذا للمشتري حبس الثمن خوفا من تعذر تحصيل المبيع. واضح؟ مسألة أخرى، وهذه قيدها بخوف الحبس، ولا يمكن أن نسأل هكذا له الحبس ابتداء أن يقول لا أعطيك حتى أمتنع من البذل حتى تعطيني، قل هذا لعله النزاع في البدء، لا أعطيك حتى تعطي، إذا هذا باذل وأعطيك ولكن أنت ابدأ أولا، هذا شيء. أما وقبل هذا أنا لا أبذل أمتنع، يعني لا أعطيك أصلا لأنه أخشى أن لا تعطيني الثمن، فإذا جئتني به حينئذ أبذل، وليست المسألة مسألة ابدأ أنت أولا. واضح كيف؟ طيب، على كل ما. وقد صرح أيضا بعدم الخلاف في جواز الحبس لامتناع الآخر من التسليم بعض آخر، وهذا يعني لعله بحسب ظاهري أيضا يعني تعدد الخلاف. كيف؟ لأنه إذا جاز حبس أحدهما مثلا جاز للآخر أيضا أن يحبس بنفس السبب، ومعناه أنه هنا لا يجبر على التسليم والبدء به، وقل أنا خايف من عدم التسليم، هذا يقول أنا خايف مثلا، ربما يقال هكذا، فيكون الخلاف في أنه يجبران أو يجبر أحدهما هذا في البدء بعد البذل منهما جميعا، هذا خلاف ثاني، ربما يقال هكذا. على كل حال، لعل العبارة فقط للاستشهاد بهذا الأخير كما قال، أن هناك من قال هناك خلاف، هناك مسألة أخرى لا خلاف في جواز الحبس فيها، إذن فما تخالفنا فيه وتنازعنا وهو من يجبر على البدء كلاهما أو البائع مسألة أخرى خلافية وليست من عين هذه التي لا خلاف في الجواز جواز الحبس فيها. طيب، ولعل الوجه فيه، الوجه في أنه لا خلاف في أنه إذا حبس أحدهما جاز الامتناع للآخر، الوجه في أن العقد مبني على التقابض، هذا الذي قلت لك يجيء وينزل على الإطلاق، وأن المعاملة مبنية على اشتراط على شرط ضمني تنزل عليه في فرض الإطلاق،
أن العقد مبني على التقابض وعلى كون العقد المعامل يدا بيد نقدا من الطرفين، بمعنى أن هنا شرطا ضمنيا وإن لم يصرحا به، هكذا القصد وهكذا البناء بين المتعاقدين، على أن كل طرف يقول أسلمك إن كنت مسلما، واضح؟ أسلمك إن كنت مسلما، أسلمك إذا كنت باذلا مسلما، واضح؟ إذا كنت ممتنعا فلا أسلمك. وهذا يقول هكذا، وذاك يقول نفس الشيء بلسان الحال بالتباني بالضمن، ويقع العقد على هذا. إذن أسلمك إن كنت تسلم، وأسلم تسلمني إن كنت أسلم، إذن لابد أن نسلم جميعا، أو إذا امتنع واحد فالآخر أن يمتنع في مقابله، لأنه إذا امتنعت أنت فشرطي الذي اشترطت في الضمن هو إن كنت مسلما باذلا لم يتحقق، إذن لا أسلمك فأمتنع. واضح كيف؟ طيب، بهذا البيان يندفع الإيراد. هناك من أورد قال وجوب التسليم على أحدهما مطلق غير مشروط بتسليم الآخر، وعلى هذا فإذا امتنع أحدهما وعصى في ذلك وكان ظالما لم يجوز للآخر أن يمتنع ويبادله بمثله، لأن وجوب التسليم عليك مطلق غير مشروط بتسليمه وبذله. هذا الإشكال اندفع. كيف اندفع؟ المعاملة مشروطة وليس الوجوب مطلقا، الشرط الضمني نزل عليه إطلاق العقد، وصارت النتيجة أسلمك إذا كنت باذلا مسلما، لا أسلمك مطلقا. واضح؟ فإذا امتنعت فلست أسلمك حينئذ. لماذا؟ لأن شرط تسليمي لم يتحقق. قال ولعل الوجه فيه أن عقد البيع مبني على التقابض وكون المعاملة يدا بيد، إذن فقد التزم كل منهما بتسليم العين مقارنا لتسليم صاحبه، تسلم أسلم، إذا كنت مسلم أسلم، جيد، لا بدونه. فقد ثبت بإطلاق العقد لكل منهما حق الامتناع مع امتناع صاحبه، لأن الإطلاق نزل على هذا الشرط، فلا يرد أن وجوب التسليم على كل منهما ليس مشروطا بتحققه من الآخر، وبالتالي فلا يسقط التكليف بأداء مال الغير عن أحدهما الذي هو غير الممتنع بمعصية الآخر الممتنع، وأن ظلم أحدهما للأول لا يسوغ للآخر، لا يسوغ ظلم الآخر له للأول، هذا لا يرد بعد. فالحمد لله رب العالمين.